أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال تحت عنوان: لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر، سواء كان حكما عقليا أو شرعيا أو غيرهما مثل كذا. هنا يريد أن يبحث الشيخ في هذه النقطة الثانية بعد أن بحث عن أقسام الدليل العقلي عن سبب تسمية هذه المباحث التي بيناها، أو هذان القسمان اللذان بيناهما في الدرس الماضي، لماذا تسمى بالملازمات العقلية. طبعا الملازمات العقلية أو التلازم العقلي كما مر علينا في علم المنطق هو بمعنى التلازم في وجود شيئين، أن يكون هناك تلازم وجودي بين شيئين، بمعنى أنه إذا علمنا بوجود أحدهما أو إذا وجد أحدهما نعم وجد الآخر معه. والتلازم كما درسنا في المنطق إنما يكون في محور العلية، بمعنى أن يكون بين المتلازمين علاقة العلية والمعلولية، كأن يكون الأول علة تامة للثاني أو معلول للثاني، أو أن يكون الشيئان المتلازمان معلولان لعلة واحدة، يحصل هناك تلازم وجودي بينهما بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، إذا وجدت العلة التامة فهذا يعني أن معلولها موجود، فإذا علمنا بوجود العلة التامة علمنا بوجود المعلول، إذا علمنا بوجود المعلول أيضا نعلم بوجود ماذا؟ العلة التامة له. إذا علمنا بوجود أحد المعلولين سنعلم بوجود المعلول الثاني، إذا كان هناك معلولان لعلة واحدة، لأننا هنا إذا علمنا بوجود أحد المعلولين نعلم بوجود العلة التامة له، فإذا علمنا بوجود العلة التامة له سنعلم ماذا؟ بوجود المعلول الثاني، لأنها أيضا حسب الفرض أنها علة تامة للمعلول الثاني. فهنا التلازم العقلي الذي بحثناه في المنطق هو التلازم بين وجود شيئين، وقلنا هذا التلازم إنما يكون في محور العلية، أن يكون بين الشيئين المتلازمين علية، علاقة علة ومعلول أو معلولي علة واحدة. أما المراد بالتلازم العقلي أو الملازمة العقلية هنا في علم الأصول فهي عبارة عن حكم العقل بالملازمة والتلازم بين حكم الشرع من جهة، يعني بين الحكم الشرعي من جهة، وبين أمر آخر وبين شيء آخر. طبعا هذا الشيء الآخر سواء كان حكما شرعيا أو كان حكما عقليا أو لا، لا حكم شرعي ولا حكم عقلي، شيء آخر، المهم أن يوجد هنا بينهما تلازم. هنا طبعا قد تقول أنه كيف يمكن أن يحكم العقل بعلاقة التلازم بين الحكم الشرعي وبين شيء آخر، والحال أن الحكم الشرعي عبارة عن أمر اعتباري وليس أمر حقيقي، يعني الحكم الشرعي إنما هو من الأمور الاعتبارية التي جعلها واعتبرها الشارع، وليست هي من الأمور الحقيقية الواقعية الموجودة مثلا في الواقع أو في الخارج كالنار والحرارة مثلا. نعم بينهما تلازم باعتبار أن النار علة للحرارة والحرارة معلولة للنار، فهنا كيف نعم هنا في الأمور الحقيقية الخارجية نستطيع أن يحكم العقل بالملازمة إذا اكتشف علاقة العلية والمعلولية بينهما، أما الأمر الاعتباري كيف؟ الحكم الشرعي أمر اعتباري، كيف يكون له ملازمة مع شيء آخر؟ هنا لا بد من الالتفات. صحيح أن الحكم الشرعي أمر اعتباري، في أصله أمر اعتباري، ولكنه بعد الاعتبار، يعني بعد أن يجعله الشارع، بعد أن يعتبره الشارع، يعبر قد يعبر في ظرف الاعتبار، في ظرف الاعتبار يكتسب هذا الأمر الاعتباري نحوا من ماذا؟ من الواقعية، تكون له واقعية. ولكن أي واقعية؟ ليست الواقعية الخارجية، الواقعية ليست مختصة بالخارج، لا يكون في الخارج، وإنما تكون له واقعية في ظرفه، وهو ظرف الاعتبار. مثلا قد يعبر عن ظرف الاعتبار باللوح المحفوظ، أو ذهن المولى، أو أي شيء يعبر عنه. المهم أن الحكم الشرعي بعد اعتباره وبعد جعله سيكتسب نحو من الواقعية، واقعية في ظرفه. النار لها واقعية ولكن واقعيتها في الخارج، الحكم الشرعي بعد جعله أي حكم مجعول آخر له واقعية أيضا، ولكن أين؟ في ظرفه، في ظرف الجعل، في ظرف الاعتبار. إذا اكتسب هذا النحو من الواقعية فإنه يمكن أن تتطبق عليه الأحكام الشرعية، عفوا العقلية، الأحكام العقلية، فيمكن أن يكون ملازما لشيء، أو يمكن أن يكون شيء ملازما له، يمكن أن يكون ملازم لشيء ويمكن أن يكون شيء ملازم له. طبعا الشيخ هنا يقول أنه قد يخفى على الطالب المبتدئ الوجه في تسمية هذه المباحث يعني مباحث الأحكام العقلية بالملازمات العقلية، ما هو الوجه؟ طبعا هنا بشكل إجمالي نقول أن الوجه في تسمية هذه المباحث بالملازمات العقلية هو لأن هذه المباحث تعتمد على اكتشاف العقل لملازمة معينة بين حكم الشارع وبين شيء آخر كالحكم العقلي مثلا. فمثلا لو جئنا أولا إلى المستقلات العقلية، لاحظوا في المستقلات العقلية، وقد بينا في الدرس الماضي أن المستقلات العقلية هي عبارة عن ذلك الدليل الذي تكون مقدمتاه ذلك القياس الذي نستكشف منه حكم الشارع، وتكون مقدمتاه ماذا؟ كلاهما عقلية، كلاهما عقلية. مثل ماذا؟ مثلا أن نقول الكذب قبيح، هذا بحكم العقل، هذا مر علينا في نعم هذه صغرى القياس، طبعا مر علينا في علم المنطق، الكذب قبيح. وفي تقسيم، في بحث تقسيم القضايا، ذكر الشيخ مثل هذه القضية في باب المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء، قد تسمى أيضا بالآراء المحمودة. هذه قضايا قيمية، قد يعبر عنها بعض الأحيان بالقضايا الاعتبارية. طبعا وقع خلاف بين العلماء أنها هل هي قضايا واقعية أو قضايا اعتبارية، ما هو المقصود بكونها اعتبارية، وهل هي بديهية أم هل هي نظرية، هذا بحث قد يمكن أن نتعرض له، لكن الآن ليس موضع بحثنا. هذه القضية في الحقيقة، الكذب مثلا قبيحون، أو العدل حسنون بحكم العاقل، هذه القضية قضية تبحث، مثلا العدل حسن تبحث في علم الكلام مثلا، لا تبحث في علم الأصول، وإنما هنا يؤتى بها لأجل أنها صغرى، تقع صغرى ل المقدمة الكبرى التي سنذكرها هنا. لاحظ إذن المقدمة الأولى مقدمة عقلية بحتة، يعني يكتشفها العاقل، يحكم بها العاقل. الكذب قبيح، يعني يقبح فعله، قبيح يعني يقبح فعله. إذا انضم إلى مقدمة ثانية هي أنه كل ما يقبح فعله عقلا فإنه يقبح فعله شرعا، يعني بتعبير آخر يحرم فعله شرعا. هذه القضية أيضا قضية عقلية مما يكتشفه العقل. العقل إذا اكتشف الملازمة بين حكم العقل بقبح فعل معين وقبح هذا الفعل أيضا عند الشارع، أو حسن فعل معين وحسن هذا الفعل أيضا عند الشارع، هذا إذا اكتشف العقل هذه الملازمة فإنه هنا يتم هذا الدليل. فنقول بما أن الكذب قبيح عقلا، ومن هنا قلنا ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه أيضا، بقبح فعله يعني بحرمته. النتيجة التي نحصلها من هاتين المقدمتين، إذن الكذب مما حكم العقل بقبحه، فإذا يحكم العقل بقبحه أيضا أي بحرمته. بالنتيجة نحصل على الكذب حرام، أو العدل واجب مثلا، أو الصدق واجب. هنا إذا التفتنا جيدا إلى المقدمة الثانية التي هي كل ما يحسن فعله أو كل ما يقبح فعله بحكم العاقل يحسن فعله بحكم الشرع أو يقبح فعله بحكم الشرع، هذه في الحقيقة المقدمة مضمونها التلازم والملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع. هناك ملازمة بين حكم العاقل بالقبح وحكم الشارع بالحرمة، حكم العاقل بالحسن وحكم الشارع بالوجوب الحسن أيضا. يعني هنا إذا استطاع العقل أن يكتشف هذا النوع من الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، إذن هذا ستنفعنا هذه الملازمة في استكشاف الحكم الشرعي، استكشاف الحكم الشرعي. التفتوا جيدا، هذا لا يعني، لا بد أن نلتفت أنه هذا لا يعني أن الجعل الشرعي متوقف على استكشاف العقل، يعني لا، ليس الشارع متوقف الآن، العقل يحكم بقبح الكذب فعلى أساسه يحكم الشارع بالحرمة، لا، الكلام ليس هكذا. إنما دور العقل هو استكشاف الملازمة بين هذين الشيئين، بمعنى أنه إذا ثبت القبح العقلي ثبت معه معا يثبتان معا، القبح العقلي والقبح الشرعي يعني الحرمة الشرعية. فالعقل حينما يكتشف الملازمة ليس حكم العقل، ومثلا حكم بقبح شيء ليس حكمه بقبح ذلك الشيء كقبح الكذب هو يكون علة لحكم الشارع بحرمة الكذب، لا، بل هما معا في درجة واحدة. فإذا كان معا هنا دور العقل هو استكشاف هذه الملازمة، فإذا علمنا بحكم العقل واستطاع العقل أن يحكم بقبح شيء اكتشفنا من ذلك بتوسط هذه الملازمة التي اكتشفها العقل أيضا أن الشارع أيضا يحكم بالحرمة، بمعنى أن أو بعبارة أخرى أن الحكم العقلي بالحسن والقبح، معنى هذه الملازمة ماذا؟ أن الحكم العقلي بالحسن أو القبح معه، أو أن الحكم العقلي والحكم الشرعي متساويان على موضوع واحد. إن حكم العقل بالقبح كان لازمه أن الشارع أيضا قد حكم بالقبح أو الحرمة، قبح الشرعي يعني الحرمة. فبالنتيجة هنا لا بد من الالتفات إلى أن هذه الـ الملازمة، بسبب هذه الملازمة نحن استكشفنا حكم الشرع. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بسبب هذه الملازمة هذه مكنتنا اكتشاف هذه الملازمة. طبعا لو اكتشفناها ما هو دليل هذه الملازمة، سيأتي هذا البحث عنه. الآن نحن نتكلم بناء على وجود هذه الملازمة. لو كانت هذه الملازمة موجودة فإنها ساعدتنا ومكنتنا من ماذا؟ من اكتشاف الحكم الشرعي. فلذلك اتضح هنا في المستقلات العقلية لماذا نسمي هذه الأبحاث بالملازمات العقلية، لأنها تعتمد على اكتشاف ملازمة في المستقلات العقلية، اكتشاف ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. بدون اكتشاف هذه الملازمة لا فائدة هنا في لا نستطيع من خلال المستقلات العقلية أن نكتشف حكم الشارع إلا بالاعتماد على اكتشاف هذه الملازمة هنا. فبالنتيجة الشيخ يقول أنه نحن في المستقلات العقلية في الحقيقة البحث يقع في مقامين. المقام الأول بيان المدركات العقلية لحسن وقبح الأفعال الاختيارية. طبعا هل العقل قادر على اكتشاف حسن وقبح الأفعال؟ وإذا كان قادرا هل حكم فعلا بقبح وحسن الأفعال أو لا؟ هذا أولا. ثانيا هنا البحث عن الكبرى، أنه هل هناك ملازمة فعلا، هل العقل يكتشف وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أو لا يكتشف ذلك؟ البحث يقع هنا في مقامين. نطبق هذه العبارة. قال: لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ المراد بالملازمة العقلية هنا، مقصوده هنا يعني في علم الأصول، هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشارع وبين أمر آخر. قلنا كيف يمكن أن يقع طرف الملازمة حكم الشرع مع أنه أمر اعتباري؟ قلنا لأنه بعد الاعتبار، بعد الجعل، يكتسب نوع من الواقعية في ظرفه، في ظرف الاعتبار. وبين أمر آخر، هذا الأمر الآخر سواء كان حكما عقليا مثلا هنا هذا المثال كحكم العقل بقبح الكذب يلازم حكم الشرع بحرمة الكذب، أو شرعيا مثلا أن حكم الشارع بوجوب الصلاة يلازمه الحكم بوجوب، أيضا الحكم الشرعي بوجوب الوضوء مثلا، أو غيرهما يعني لا هو حكم عقلي ولا هو حكم شرعي. مثل الشيخ هو يذكر له مثال، مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الإضطراري الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري لو زال الاضطراري في الوقت أو خارجه، على ما سيأتي ذلك في مبحث الإجزاء. يعني هنا مثلا إنسان إذا اضطر إلى أمر كان يكون مثلا كان الإنسان دخل وقت الصلاة، صلاة الظهر، وكان فاقد للماء، الأمر الاختياري إذا كان الإنسان مختار في أن يتوضأ، يعني الأمر بحسب الأصل هو أن يأتي بالصلاة عن وضوء، لكن لو فقد الوضوء هنا هناك أمر بديل نسميه بالأمر الاضطراري، وهو أن يأتي الصلاة عن تيمم. طيب لو أن الإنسان في أول الوقت لم يكن لديه ماء فتيمم، يعني امتثل الأمر الاضطراري، تيمم وصلى، جاء بالصلاة عن تيمم، وهذا هو الأمر الاضطراري، فهل يلزم هذا الأمر الاضطراري سقوط الأمر الاختياري؟ يعني هل يسقط الأمر بالصلاة عن وضوء؟ هو لاحظ في أول الوقت لم يكن لديه ماء فتيمم وتوضأ، عفوا فتيمم وصلى، ثم مثلا قبل أن يخرج وقت الصلاة وجد الماء، فهل هنا يجب عليه أن يتوضأ ويصلي؟ إن قلنا يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، إذن امتثال الأمر الاضطراري الصلاة بالتيمم لم يسقط الأمر الاختياري الصلاة مع الوضوء. وإن قلنا هنا لا يجب عليه الصلاة مع الوضوء نقول لا، إذن الأمر امتثال الأمر الاضطراري يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري. طبعا هذا في داخل الوقت، في خارج الوقت أيضا يعني نقول أيضا أنه لو تيمم وصلى هل يجب عليه القضاء خارج الوقت أو لا يجب عليه؟ إن قلنا يجب عليه القضاء خارج الوقت مع الوضوء، إذن امتثال الأمر الاضطراري لم يسقط الأمر الاختياري، لأن الأمر الاختياري باقي، ولذلك أبقى عليه وجوب القضاء. وجوب القضاء إنما يأتي من خلال الأمر الاختياري، لوجود الأمر الاختياري. وإن قلنا لا أنه لا يجب عليه القضاء خارج الوقت، نقول إذن امتثال الأمر الاضطراري قد أسقط الأمر الاختياري، وجوب الأمر الاختياري. فقال أو غيرهما، يعني غير الحكم العقلي الشرعي أو العقلي، مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري كالصلاة عن تيمم أو الصلاة عن جلوس لمن هو عاجز عن القيام، يلزمه الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري وهي الصلاة عن وضوء أو الصلاة عن وقوف، لو زال الاضطراري يعني لو زال الاضطرار في الوقت قبل أن يخرج وقت الصلاة مثلا أو خارجه، يعني خارج الوقت أن يأتي بها قضاء أو لا، على ما سيأتي ذلك في مبحث الإجزاء. هناك مبحث يسمى مبحث الإجزاء يأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه. وقد يخفى على الطالب لأول وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقلية بالملازمات العقلية، لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية، ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك فنقول: أولا، أما في المستقلات العقلية فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، يعني في القسم المستقلات، وهما مثلا الأولى، المقدمة الأولى، العدل يحسن فعله عقلا، يعني عدل حسن بعبارة أخرى، وهذه قضية عقلية صرفة هي صغرى القياس، وهي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحمودة، مما يحكم بها العقل، ولكن بالنتيجة تصبح من الأمور المشهورة التي اشتهرت بين الناس، وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة، وإذا بحث عنها هنا في علم الأصول فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية، باعتبار أنها تنضم إلى الكبرى، ولا نفهم، لا نستطيع أن نفهم الكبرى إلا أن نفهم معها أو نأتي معها بهذه الصغرى. الثانية، كل ما يحسن فعله عقلا، يعني كل ما حكم العقل بحسنه يحسن فعله شرعا، يعني حكم الشرع بحسنه أيضا أي بوجوبه، وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله، هذا التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع إن شاء الله سيذكر دليله، هناك من أنكر أصلا هذه الملازمة وهناك من أثبت هذه الملازمة، وهي كبرى للقياس، ومضمونها الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع، وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة عقلية، هذا النوع من الملازمة ملازمة عقلية ليست مأخوذة من الشارع وإنما من العاقل، وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة، ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية، أصبح واضح لماذا تسمى ملازمات عقلية هذه المستقلات، لأنها تعتمد على هذه الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشارع. ولا ينبغي أن يتوهم الطالب إلى أن هذه الكبرى معناها حجية العاقل، لا، هذا لا يعني هذه الكبرى أن ما حكم به العاقل حكم به الشارع يعني أن العقل حجة، بل نتيجة هاتين المقدمتين هكذا، العدل يحسن فعله شرعا، هذه النتيجة التي نحصل عليها، وهذا الاستنتاج استكشاف بدليل عقلي، وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف، هل هذا الاستنتاج والاستكشاف العقلي حجة يرضى به الله تعالى أو لا يرضى به؟ هل يرضى الله تعالى بهذا الطريق في اكتشاف أحكامه عن طريق العقل أو لا يرضى؟ هذا ما يبحث في مبحث المقصد الثالث أو نعم المبحث الثالث، وهو مباحث الحجة. وسنذكر إن شاء الله تعالى في حينه الواجه في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى إنكار حجية العقل. والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين، إحداهما الصغرى وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية، أنه أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله، يعني ما هي الحسن وما هي القبيح بالنتيجة، بعبارة أوضح أي فعل حسن بحكم العاقل أو أي فعل قبيح بحكم العاقل. ثانيهما الكبرى وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لا بد أن يدركه الشارع، يعني يحكم به على طبق ما يحكم به العاقل أم لا، وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية. ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجية العقل. حينما نبحث عن حجية العقل نرى أن العقل هل هو حجة في إدراك الحسن والقبح، ثم نقول أن هل عقل حجة في إدراك الملازم بين حكم العقل وحكم الشارع. هنا إذا ثبت لنا ذلك نقول إذن العقل حجة. أما في غير المستقلات العقلية، يعني تلك القضية التي أو ذلك القياس الذي تكون إحدى مقدمتيه شرعية، هنا أيضا يقول الشيخ يظهر الحال أو يتضح الحال هنا بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي هنا، يعني في غير المستقلات العقلية، ويتألف من مقدمتين. الأولى من قبيل مثلا هذا الفعل واجب، مثل الصلاة واجب، هذه الصلاة واجبة، طبعا هنا إثبات وجوب الصلاة مثلا أن هذا الفعل واجب، هذا إنما يثبت في علم الفقه. علم الفقه هو الذي يتكفل ببيان الأفعال الواجبة والمحرمة وما شابه ذلك، الواجبات والمحرمات، هذه مقدمة. المقدمة الثانية كل فعل ثبت وجوبه شرعا فإن العقل يحكم بوجوب مقدمته شرعا أيضا. يعني العقل ما هو دوره؟ دوره اكتشاف الملازمة بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا أيضا. هذه الملازمة بين هذين الوجوبين، لاحظ عندنا وجوب الصلاة مثلا وعندنا وجوب الوضوء، وجوب الصلاة وجوب شرعي، وجوب الوضوء أيضا وجوب شرعي، لكن التلازم بينهما العقل يدركه. يعني العقل هنا يقول ما دام أن الشارع حكم بوجوب الصلاة، حكم بوجوب الصلاة، التفتوا جيدا، فإن العقل يقول إذن لا، وكانت طبعا الوضوء مقدمة للصلاة، عرفنا أن الوضوء مقدمة للصلاة، العقل يقول هكذا ما دام أن الشارع حكم بوجوب الصلاة والوضوء مقدمة من مقدمات الصلاة فلا بد أن يحكم الشارع بوجوب الوضوء، لا بد أن يحكم الشارع بوجوب الوضوء. فلاحظوا هنا التلازم بين حكمين شرعيين، لكن الملازمة الذي يكتشفها بينهما، الملازمة يكتشفها العاقل. فمثل هذه القضايا في الحقيقة تعتمد على اكتشاف الملازمة بين حكمين شرعيين أو بين حكم شرعي وشيء آخر كما سنمثل له في التطبيق. مثل هذا الدليل نسميه بالدليل غير المستقل، وهنا إنما يسمى بالملازمات العقلية لأنه أيضا يعتمد على ملازمة، صحيح أنها بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، حكم شرعي بوجوب الصلاة وحكم شرعي بوجوب الوضوء، ولكن هذا التلازم بينهما تلازم عقلي، العقل هو الذي يحكم به، العقل هو الذي يقول الشارع إذا أمر بوجوب الصلاة لابد أن يأمر، يلزمه أن يأمر بوجوب مقدماتها. فاتضح هنا لماذا أن أيضا هذه تسمى بالملازمات العقلية. لاحظوا ثانيا، وأما في غير المستقلات العقلية فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، وهما مثلا الأولى هذا الفعل واجب يعني شرعا، أو هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار أيضا شرعا، ما أتى به مثلا الصلاة عن تيمم، الصلاة عن تيمم مأمور بها في حال الاضطرار شرعا، أمر بها الشارع في حال الاضطرار. فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية، قضية شرعية. الثانية كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا، لاحظ الملازمة عقلية، وجوب مقدمته مقدمة ذلك الفعل، ولكن أي وجوب؟ شرعا أيضا، أو يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا، مثل وجوب الصلاة يلزمها حرمة ترك الصلاة ضدها، أو كل مأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار. ملازمة بين هذين الحكمين. وهكذا فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية. كيف أحكام عقلية؟ مضمونها الملازمة العقلية بين ما يثبت شرعا في القضية الأولى وبين حكم شرعي آخر. وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث عنها في علم الأصول، الأحكام العقلية، الملازمات بين الأحكام الشرعية. قلنا لما كانت الأحكام الشرعية بعد جعلها اكتسبت نوع من الواقعية أصبحت لها علاقات وملازمات مع أحكام شرعية أخرى. ومن أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقلية. الخلاصة، ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه في الملازمات العقلية هو إثبات الكبريات العقلية التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي. هذه الملازمات، هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع في المستقلات العقلية؟ هل هناك ملازمة بين حكم الشارع وحكم شرعي آخر، كأن يكون الحكم الأول الثاني مقدمة للحكم الأول، أو الأمر الثاني الذي تعلق به الحكم مقدمة للأمر الأول؟ أو هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده وهكذا؟ سواء كانت الصغرى عقلية كما في المستقلات العقلية أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية. أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول، كعلم الكلام كما في قضية العدل الحسن، أو في علم الفقه كما في قضية الصلاة واجبة، كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول، كبرى أصولية يبحث عنها في علم الأصول، وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشيء آخر بالملازمة العقلية، سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيا أم حكما عقليا أم غيرهما كما مثلنا. والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين، تقع الصغرى، النتيجة التي نحصل عليها تقع صغرى لقياس آخر كبرى وحجية العقل، يعني هذه النتيجة التي نحصل عليها من المستقلات أو غير المستقلات بالنتيجة أيضا تتوقف على شيء آخر، وهو أن الدليل العقلي، العقل هل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو منجز ومعذر بنظر الشارع أو لا، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة. وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في هذه الأبحاث في بابين، باب المستقلات العقلية وباب غير المستقلات العقلية. فنقول الباب الأول المستقلات العقلية إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.